بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا فيما تقدم حول وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، وأشرنا إلى أن هناك خلافا موجودا بين المعتزلة والشيعة الإمامية في جهة، وبين الأشاعرة في جهة أخرى، حيث أن الشيعة الإمامية والمعتزلة التزموا بأن وجوب معرفة الله عز وجل وجوب عقلي، بينما التزم الأشاعرة بأن وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى وجوب نقلي. وقد استعرضنا أدلة الفريقين، فتعرضنا إلى أدلة الأدلة الشيعة الإمامية على الله كلمتهم وأنار برهانهم، وأدلة المعتزلة في بيان أن الوجوب وجوب عقلي، وذكرنا دليلين. كما تعرضنا أيضا أدلة الأشاعرة القائلين بأن وجوب المعرفة وجوب نقلي، وأشرنا إلى عدم تمامية الاستدلال بما ذكروه من أدلة في إثبات المدعى. ذكرنا بعد ذلك أن هناك قولا التزم به المصنف، لا ينفرد به المصنف، بل هو قول جملة من علمائنا المعاصرين، كما ذكرنا الشيخ السبحاني، الشيخ ناصر مكارم شيرازي وغيرهما من الأعلام مد الله في أعمار الجميع، التزموا بأن وجوب معرفة الله عز وجل وجوب فطري، وليس ووجوب فطري، فيكون بمثابة القول الثالث مقابل الوجوب العقلي، مقابل الوجوب الشرعي الذي ذكر في المقام. وقد أشرنا أيضا إلى بيان الدليل أو البرهان على صحة هذه المقالة وتمامية هذه الدعوة، في أن وجوب معرفة الله عز وجل وجوب فطري، ولا ربط للقضية من قريب، أو لا نحتاج بعد ثبوت هذه الدعوة إلى القول بأن وجوب معرفة الله عز وجل عقلي أم شرعي. يصل بنا الكلام الآن إلى الحديث ضمن نقطتين. النقطة الأولى في بيان عدد أصول الدين، والنقطة الثانية في معرفة إجمالية أو تعريف موجز ومختصر بالمنهج الذي سوف يتبعه المصنف في مقام عرض العقائد أو في مقام عرض المسائل العقائدية. أما بالنسبة للنقطة الأولى وهي معرفة عدد أصول الدين، نحتاج بداية إلى الالتفات من أين نشأت التسمية بأصول الدين، أو كيف جاءت هذه العبارة. أقول المعروف بين علماء الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم أن الإسلام يعني الاعتقاد، فلان مسلم يعني معتقد، فلان أسلم يعني اعتقد، فلان دخل الإسلام يعني التزم بالاعتقاد. فالإسلام عند علماء الشيعة الإمامية عبارة عن الاعتقاد. الاعتقاد ما هو؟ ماذا تعنون بكلمة الاعتقاد؟ يقولون بأننا نعرف الاعتقاد بأنه تصديق قلبي، كالتصديق الحاصل للإنسان بأنه موجود، قضية وجدانية. ولذلك قالوا إقرار باللسان وتصديق بالجنان، يعني أن تكون عند الإنسان قناعة تامة، وليست القضية مجرد لقلقة لسانية كما يفعله المنافقون الذين يصدر الكلام منهم غير معتقدين، يقولون ما لا يفعلون. تصديق قلبي يعني قناعة تامة، يقين وقطع بصحة هذا الأمر، والتزام بكل ما جاء فيه وما تضمن، تطبيق عملي في الخارج، فليست قضية لسان بل قضية جنان قلب، يعني قضية اعتقاد داخلي وقناعة تامة في الداخل يلتزم بمهداها. إذن الاعتقاد تصديق قلبي جناني، اعتقاد قطعي يقيني كالتصديق الذي يحصل للإنسان بأنه موجود الآن، لا يشك أحد منا بأنه موجود. حينما أقول لك بأنني موجود، هل يتصور أن الذي صدر مني مجرد لقلقة لسان، أم أن الذي صدر مني في الحقيقة قناعة تامة بوجودي؟ هذه القناعة التامة بوجودي هي التي نعبر عنها بالاعتقاد القلبي، لأنها قرار ثابت، قناعة متحققة متيقنة، قطع بثبوت الأمر، هذا الذي نعبر عنه بالاعتقاد. زين، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة نقول قد ذكر علماء الشيعة أنه لا بد من الاعتقاد بأمور. ما هي تلك الأمور؟ هناك أمور قالوا لا بد للإنسان المسلم أن يعتقد بها لكي ينطبق عليه عنوان الإسلام، فإذا لم يتحقق منه الاعتقاد بها لا ينطبق عليه هذا العنوان. ما هي تلك الأمور؟ هي أصول الدين. لاحظوا كيف جاءت أصول الدين. أصول الدين إذن الأمور التي يتقوم إسلام الإنسان بوجودها عنده وينتفي عنوان الإسلام عنه إذا افتقدها جميعا أو افتقد بعضها، هذه أصول الدين. أصول الدين التي يدور عنوان إسلام الإنسان مدار وجودها، التي يدور انتفاء عنوان الإنسان مدار عنوان الإسلام عن الإنسان مدار انتفائها. فاتفقوا إذن على أن الإنسان المسلم لابد أن يعتقد بأمور سموها أصول الدين، لكنهم بعد اتفاقهم على ذلك اختلفوا في عددها. بعض علمائنا قال بأن أصول الدين خمسة: الأول هو التوحيد، والثاني هو العدل، والثالث النبوة، والرابع الإمامة، والخامس المعاد. وقال آخرون بأن أصول الدين أربعة، لأن الإمامة ليست من أصول الدين وإنما هي من أصول المذهب. وفرق بين أصول الدين وأصول المذهب، لأن أصول الدين هي التي يتقوم الإسلام بوجودها، فإذا كان الإنسان مالكا لها قلنا عنه مسلم، لم يكن مالكا لها لا نقول بأنه مسلم. أصول المذهب لا، لنفرض المذهب الشيعي ينطبق على الإنسان شيعيا إذا التزم بأصول المذهب، انتفاء شيء من أصول المذهب ينفي عنه التشيع لكن لا ينفي عنه الإسلام. ولذا من لم يكن معترفا بالإمامة لا يقال بأنه كافر، وإنما يقال بأنه مسلم وليس مؤمن، لأن المؤمن هو الذي يعترف بالإمامة، الذي لا يملك الاعتراف بالإمامة يقال له مسلم ولا يقال له كافر، فيكون انتفاء عنوان الإمامة سببا لخروجه من المذهب لا أن انتفاء عنوان الإمامة سببا لخروجه من الإسلام. انتفاء أصل من أصول الدين سبب لخروجه من الدين من الإسلام، انتفاء أصل من أصول المذهب سبب لخروجه عن التشيع عن الإيمان. ولذا قالوا بأن أصول الدين أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والمعاد. هناك قول ثالث وهو أن أصول الدين ثلاثة، أما الإمامة فليست من أصول الدين، وذلك لكونها مندرجة تحت النبوة فتكون داخلة في ضمنها، كما أن العدل ليس من أصول الدين وذلك لكونه مندرجا تحت صفات الله سبحانه وتعالى، فلا يعد أصلا مستقلا في مقابل بقية الأصول، بل هو في الحقيقة صفة من الصفات الفعلية للباري سبحانه وتعالى. بناء على هذا سوف تكون أصول الدين ثلاثة فقط، التوحيد والنبوة والمعاد. هناك قول رابع، وهو القول الذي اختاره المصنف حفظه الله، قال بأن أصول الدين أصلان فقط، التوحيد والنبوة، والمعاد لازم من لوازم التوحيد والنبوة. يعني كل من اعترف بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وبأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، لازم ذلك أن يعترف بالمعاد، لأن الله ما خلقنا عبثا، وما أوجدنا لا لهدف ولا لغاية، بل أوجدنا لكي يمتحننا بتكليفنا، فمن أطاع أثيب وأحسن إليه، ومن عصى عوقب وعذب. فإذا لا بد من وجود شيء يعرض فيه أعمال العباد، لينال المحسن جزاء إحسانه وينال المسيء جزاء إساءته. فلازم التوحيد، لازم النبوة القول بالمعاد، لا أن المعاد قسم مقابل لهذين القسمين فيكون أصلا مستقلا مقابلهما. بناء على ما ذكره المصنف من أن أصول الدين أصلان التوحيد والنبوة، لن تكون الإمامة حينئذ من أصول الدين، بل سوف تكون الإمامة من أصول المذهب. وقد ذكرت قبل قليل وأكرر أننا إذا التزمنا بأن الإمامة أصل من أصول المذهب الشيعي وليست أصلا من أصول الدين الإسلامي، يلزم أن من أنكر القول بالإمامة فلم يعترف بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام لا يخرج عن الدين الإسلامي، وإنما يبقى مسلما لكنه ليس مؤمنا، يعني لا ينتمي للمذهب الشيعي. نعم يخرج عن الدين الإسلامي إذا كان ناصبيا أو إذا كان مغاليا، فحينئذ تنتفي عنه صفة الإسلام فلا يكون مسلما. كيفما كان، هناك خلط عند بعضهم، حيث أن بعضهم يدعي أن الإمامة أصل من أصول الدين، ويتمسك لإثبات ذلك من خلال أن الإمامة أعظم من النبوة بقوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. هذه الآية واردة في حديث الباري سبحانه وتعالى مع خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، في إعطاء خليل الرحمن صفة الإمامة. قالوا بأن هذه الآية تشير إلى عظمة الإمامة وأهميتها على النبوة، وبالتالي يقال بأن الإمامة أصل من الأصول. لا يخفى أن هذا الكلام غير تام، لأن الإمامة التي أعطيت لخليل الرحمن إبراهيم منصب أعلى وأرفع من منصب النبوة، ونحن نتحدث عن الإمامة التي تمثل خلافة للنبوة، يعني مرتبة ثانية بعد النبوة. فإذا الآية المباركة لا تصلح أن تكون دليلا لإثبات الدعوة التي ذكرناها، وهي أن الإمامة أصل من أصول الدين. يمكننا إثبات أن الإمامة أصل من أصول الدين من خلال نقطتين. النقطة الأولى أن يقال بأن نصب الإمام هل هو واجب على الله سبحانه وتعالى كما يجب عليه عز وجل بعث الأنبياء وإرسال الرسل أم لا؟ إذا قلنا بأن الجواب بالإيجاب، يعني أن نصب الإمام واجب على الله سبحانه وتعالى، فنحكم بوجوب نصبه على الباري تعالى، وأن القول بكون نصبه بيد الناس باطل، يثبت حينئذ أن النبوة أصل من أصول الدين أن الإمامة أصل من أصول الدين. إذن هذا دليل يمكن أن نتمسك به لإثبات أن الإمامة أصل من أصول الدين، لأن النصب كما يكون من قبل الله عز وجل في النبوة فيكون أصلا من أصول الدين التي يتقوم بها الإسلام، أيضا النصب في الإمامة ما دام بيد الله عز وجل يكون أصلا من أصول الدين التي يتقوم بها الإسلام. إذن هذا الدليل الأول الذي نتمسك به في إثبات أن الإمامة أصل من أصول الدين. الدليل الثاني التمسك بالحديث النبوي المعروف، وهو قوله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لو كانت الإمامة أصلا من أصول المذهب كيف يقال لمن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ واضح أنه مات ميتة جاهلية، يعني بمثابة من مات على الكفر، بمثابة من لم يكن مسلما. فالتعبير بأنه مات ميتة جاهلية شاهدة على أن الإمامة أصل من أصول الدين، قوام انطباق عنوان الإسلام بتوفر الإمامة. ما لم يكن الإنسان محصلا للإمامة يقال بأنه كافر. هذان الدليلان تمسك بهما علماؤنا القدامى وبعض المتأخرين، ولذا التزم جملة من فقهائنا بأن غير الشيعة الإمامية الذين لا يقرون بإمامة الأئمة الاثني عشر كفار، وإن كان الذي عليه أعلامنا اليوم لا، سيدنا الخوئي وغير واحد من فقهائنا يقولون لا، الإمامة ليست أصلا من أصول الدين، وإنما الإمامة أصل من أصول المذهب ولا أقل، لا نحكم بكفر من لم يقل بإمامة أهل البيت عليهم السلام، بل نتعامل معه معاملة المسلم. على أي حال يمكن إذن إثبات أن الإمامة أصل من أصول الدين؟ يمكن إثبات أن الإمامة أصل من أصول المذهب. استعرضنا دليل القائلين بأن الإمامة أصل من أصول الدين وهما عبارة عن دليلين أو ثلاثة أدلة. ردينا الدليل الأول، قلنا بالدليلين التاليين الثاني والثالث، أشرنا أيضا إلى منشأ جعل الإمامة أصلا من أو ونذكر الآن منشأ جعل الإمامة أصلا من أصول المذهب وهو ما أفاده المصنف. المصنف لكي يثبت أن الإمامة أصل من أصول المذهب استدل بجملة من النصوص، يعني لكي يثبت أن أصول الدين اثنان التوحيد والعدل استدل بجملة من النصوص تثبت صحة مقالته. المستفاد من هذه النصوص التي ذكرها المصنف سنقرأها بعد قليل عبارة عن أن الإسلام يتحقق بالشهادتين. إذا شهد الإنسان شهادة التوحيد وهي أشهد أن لا إله إلا الله، وشهد لمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، فقد تحقق الإسلام وليس هناك شيء وراء ذلك من قريب أو بعيد. يترتب على ما ذكره المصنف أن الغافل الذي لم يلتفت إلى الإمامة والمعاد والعدل يحكم عليه بأنه مسلم ويحكم بتحقق الإسلام من ما دام قد تحققت منه الشهادتين التوحيد والنبوة. أما لو لم يعتقد بهذين الأصلين لا بالتوحيد ولا بالنبوة فلا ريب في أنه لا يحكم بتحقق إسلامه ولا تترتب عليه آثار المسلم من قريب أو بعيد. طبعا بناء على هذا سوف تكون أصول الإسلام التي يدور الإسلام مدارها وجودا متى وجدت يقال الإسلام موجودة، يعدم الإسلام متى عدمت يقال الإسلام غير معدوم، هو أصلان فقط التوحيد والنبوة. نعم، من لوازم التصديق بالنبوة الالتزام بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والتصديق به، وقد أخبر صلى الله عليه وآله بيوم القيامة، وجاء صلى الله عليه وآله بتشريع الأحكام، ونصب أخاه أمير المؤمنين عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى خليفة من بعده، تحدث عن البرزخ والنشور والصراط والميزان وعذاب القبر وغير ذلك. فهذا لازم لتصديق النبوة، يعني التصديق بالنبوة يستلزم التصديق بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثانية تعرض المصنف إلى علم الكلام وبيان منهجيته التي سوف يتبعها في الكتاب في كيفية الاستدلال على المسائل الكلامية. نحن قبل التعرض إلى منهجية المصنف نشير نبذة مختصرة عن علم الكلام. أقول علم الكلام من العلوم القياسية الاستدلالية، طبعا مرادنا من القياسية مو القياس المحرم، لا، القياسية كما سيأتيكم إن شاء الله في المنطق عبارة عن الأدلة التي تكون مركبة من مقدمة تسمى بالكبرى ومقدمة ثانية تسمى بالصغرى، نتيجتهما البناء على أو نتيجتهما حصول الحكم. مثلا إذا جاءتنا هكذا كبرى، المقدمة الأولى كبرى، كل مسكر حرام، هذه مقدمة نعبر عنها كبرى لأنها اشتملت على كل. الصغرى اللي هي المقدمة الثانية، الخمر مسكر، جمع المقدمتين بحذف الحد الأوسط وهو المقدار المشترك بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، كلمة مسكر في المقدمة الأولى كل مسكر، كلمة الخمر مسكر، كلمة مسكر في المقدمة الثانية، إذا حذفناها سوف تكون النتيجة الخمر حرام. هذا معنات الاستدلال القياسي أو معنات العلم من العلوم القياسية، يعني التي تكون مبنية على ذلك. على أي حال، علم الكلام كما قلت من العلوم القياسية الاستدلالية. نعم، قد تكون مقدمات الاستدلال مشتملة على مقدمات عقلية ونقلية، إلا أن الأساس في الحقيقة إلى القسم العقلي وللمقدمات العقلية، إنما تكون المقدمات النقلية والاستناد إلى الناقل بنحو التأييد، الأدلة الشرعية من آيات أو روايات إنما هي مؤيدة لما يصدر عن العقل في مقام الاستدلال، ويكون هذا في مسائل التوحيد ومسائل النبوة، لأننا لو اعتمدنا في مسائل التوحيد والنبوة على الاستدلال النقلي لزم الدور. مثلا ما هو الدليل على أن الله موجود؟ قوله سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم. أول اثبت أن هذا القرآن صادر عن الله، أول اثبت وجود الله لتثبت صحة القرآن، لتثبت دليلية القرآن على الله، فإثبات الشيء متوقف على القرآن. أولا حجية القرآن متوقفة على ثبوت الله عز وجل، وثبوت الله متوقف على القرآن، هذا دور لأن الشيء توقف على نفسه فلا يمكن الالتزام به. أو أحيانا النبوة تستلزم التسلسل، التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، ما هو دليله؟ قول المسيح عيسى بن مريم، قول الله عز وجل على لسان المسيح عيسى بن مريم ومبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. زين، أو نحتاج الآن إثبات نبوة نبي الله عيسى، الدليل على ذلك موسى، نحتاج إلى إثبات نبوة موسى، الدليل على ذلك إبراهيم، وهكذا. فتتسلسل القضية وتتعدد من دون أن يثبت المطلوب، ولذلك نحتاج إلى إثبات ذلك عن طريق الدليل العقلي، عن طريق الدليل، عن طريق المقدمات العقلية. وهذا المعنى استعمل القرآن الكريم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كما سيأتي إن شاء الله. هذا أحد مصادق دليل النظم، دليل النظم إثبات أن الكون ليس فيه إلا خالق واحد ومدبر واحد، هذه وهذه قضية عقلية. القرآن يخاطب العقول، لو كان في هذا الكون مديران اختلفا وتغيرت الآراء بينهما بحيث قال أحدهما يمين والآخر يسار، هذه قضية عقلية. على أي حال، طبعا سمي علم الكلام بهذا الاسم لماذا؟ ذكرت عدة توجيهات في تسمية علم الكلام بهذه التسمية. بعضهم قال أن منشأ التسمية يعود لكون علم الكلام يمنح رواده القدرة على الكلام والاستدلال. قول آخر ذكر بأن علم الكلام سمي بذلك لأن علماء هذا الفن كانوا يشرعون في كتبهم بكلمة الكلام في كذا ويكررون هذه الكلمة. قول ثالث أن منشأ تسمية علم الكلام بذلك يعود لأن مباحث علم الكلام عند أهل الحديث مما ينبغي السكوت فيها فلا يجوز الكلام فيها. قول رابع أن علم الكلام يعود لمسألة كلام الله سبحانه وتعالى، حيث أن كلام الله مخلوق أو قديم مسألة وقع الخلاف فيها كثيرا جدا بين العلماء في عصر من العصور واستغلت بقوة فصارت تسمية للشيء بعد ذلك بهذا الاسم، لكون مسألة علم الكلام شكلت انعطاف في علم العقائد في الحقيقة. على أي مسألة الكلام، عفوا كلام الله. المذاهب الكلامية عندنا أو أهم المذاهب الكلامية عندنا أربعة: الشيعة الإمامية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة. بقية المذاهب الإسلامية إما أنها لا ترضى ولا ترتضي البحث العقلي والمنهجية الاستدلالية العقلية في أصول الإسلام لكونها تراها بدعة وحرامة، وهم المعروفين بأهل الحديث أتباع أحمد بن حنبل ومن نعاصرهم اليوم. أما الشيعة الإمامية فإن طبعا إذن هذه المذاهب الكلامية. نود الآن نتحدث بصورة موجزة عن المنهجية الاستدلالية عند الشيعة الإمامية في علم الكلام. أقول تمتاز الشيعة الإمامية في علم الكلام أو الشيعة الإمامية الاستدلال العقلي والمنطقي عندهم حول أصول الإسلام الاعتقادية له مقام رفيع ومميز وممتاز، ينبعث هذا المقام من عمق أحاديثهم التي اختلفت عن أحاديث العامة وامتازت عنها باشتمالها على التحاليل المنطقية العميقة عن مسائل ما وراء الطبيعة في عالم الغيب، وجاء فيها تعاليم عن إرادة الله عز وجل والقضاء والقدر وأسماء وصفات الباري سبحانه وتعالى. أيضا الأحاديث التي تضمنت مسألة الإمامة أو أيضا الأحاديث تضمنت الحديث حول مسألة الإمامة حول ما بعد الموت الاستدلال على ذلك، وهذا المعنى يراه الإنسان إذا قرأ كتاب شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه الكافي وقرأ الصحاح الستة، يرى أن هناك فرقا بينا في المنهجية والاستدلال والطريقة بين هذه الكتب الستة وبين كتاب شيخنا الكليني. الحاصل أن روح المباحث العقلية لم يحفظها في الحقيقة إلا الشيعة، وقد اكتسبوا ذلك من أئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم هناك جملة من الأفكار الكلامية العقلية موجودة في بعض المذاهب الإسلامية الكلامية، لكنها لا تصلح لإثبات وجود في هذا المجال. ليش؟ لأنها أفكار عقيمة مبنية على الجدل ومبنية على النقاشات التي لا يوصل من خلالها إلى نتيجة. أعود الآن لبيان بعد هذه المقدمة لبيان منهجية المصنف. المصنف في الكتاب لم يرتضي استخدام المنهجية عقلية، ولذلك أقول بأن للمصنف نوع مؤاخذة على كتب العقائد والكلام ومن ألف فيها، وذلك لأنه يقرر بأن المؤلفين في علم العقائد والكلام قد أدخلوا في علم العقائد والكلام ما لا ينبغي أن يكون من ضمن علم العقائد والكلام، بحيث صار هذا العلم ليس سهل التناول لكل أحد، بل صار مختصا بفئات خاصة من الناس دون البقية، مع أن هذا العلم من العلوم التي ينبغي على كل أحد أن يحيط بها ويعلم ويعرفها. طبعا منشأ اختصاص هذا العلم بفئة خاصة من الناس ما هو؟ يقول عرضوا في هذا العلم جملة من المصطلحات التي لا ينبغي أن يبحث عنها في هذا العلم، بل جعلوا الاستدلالات دائما أدلة عقلية معمقة، مع أن الأولى أن ينتهج الأسلوب القرآني ويتبع في عرض المفاهيم الاعتقادية. فإذا كان المفهوم الاعتقادي أمرا فطريا نبهنا على أنه أمر فطري وأسألكم الدعاء، أي إذا كان الأمر الاعتقادي أمرا عقليا بديهيا يكفينا أن نثير البديهيات العقلية بلفظ يكون واضحا ومفهوما عند كل أحد. هذا خلاصة ما جاء في كلام المصنف. أقرأ المطلب، صفحة 7. ذهبت الإمامية إلى أن الإسلام هو الاعتقاد، والاعتقاد هو تصديق قلبي كالتصديق الحاصل للإنسان بأنه موجود. وقلنا بأن المراد من التصديق القلبي يعني اعتقاد الجنان وليس مجرد لقلقة اللسان، لأن لقلقة اللسان توجب أن يكون الإنسان من الذين يقولون ما لا يفعلون كالمنافقين. وشاع عند الإمامية، الآن يتعرض إلى أصول الدين وبيان أن أصول الدين 5، وهذا هو القول الشائع والمعروف عند الإمامية. يرد على ذلك ويلتزم بأنه أو يرفض ذلك ويلتزم بأن أصول الدين 2، ويستدل على قوله عند الإمامية أن الاعتقاد بالتوحيد والنبوة والمعاد هو أصل الدين 5، والإمامة أصل من أصول المذهب للدين. العدل طبعا ضمنه ضمن التوحيد، الآن يريد أن ينفي أصلا، هذه اللي أشرت إلى قبل قليل أثناء تقرير المطلب، أن هناك خلافا في عدد أصول الدين. هو ذكر في البداية أن أصول الدين 3، نحن أشرنا أنها 5، وقيل 4، وقيل 3، وأخيرا اختار بأنها 2. والذي يقتضيه النظر والتأمل والبحث أن أصول الدين 2، التوحيد والنبوة الخاصة فقط، ويدل عليه بالإضافة إلى سيرة النبي الأعظم. يعني يتمسك يقول ما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله إذا جاء شخص يريد أن يسلم فيطالبه وقت إسلامه بالاعتراف لعلي بن أبي طالب والأئمة من بعد عليهم السلام بالإمامة، بل كان يكتفي النبي صلى الله عليه وآله من بأن يتشهد الشهادتين. إذا تشهد الشهادتين عامله معاملة المسلم، فهذا يدل، هذه السيرة أو هذا الاستمرار في الفعل من النبي يدل على أن الإمامة أصل من أصول المذهب وليست الإمامة أصلا من أصول الدين. من قبول إسلام من تشهد الشهادتين، هذا أولا. والأخبار الكثيرة، من الأخبار الكثيرة رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس. فهذه الرواية تدل على أن ترتيب آثار الإسلام على الإنسان إنما يكون إذا توفر منه أمران، تحقق منه أمران، الاعتراف بالتوحيد والإيمان بالنبوة. ومنها رواية محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة 10 سنين، فلم يمت بمكة في تلك 10 سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله إلا أدخله الله الجنة بإقراره. يعني بمجرد أن تحقق منه هذان الأمران عمل معاملة المسلم وبالتالي استحق الجنة، وهو إيمان التصديق، ولم يعذب الله أحدا ممن مات وهو متبع لمحمد صلى الله عليه وآله على ذلك إلا من أشرك بالرحمن. فإذن الكفر هو عبارة عن إنكار التوحيد، وليس الكفر عبارة عن إنكار الإمامة أو إنكار المعاد أو إنكار العادل. ومنها رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإيمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولد النتيجة الآن يقول المصنف: يكفي الاعتقاد بهذين الأصلين كثمرة مترتبة. من كان غافلا عن الإمامة، عن العدل، عن المعاد، نقول له مسلم أم نقول له كافر؟ نقول له مسلم لكنه ليس مؤمنا للغافل في تحقق إسلامه. وإن لم يلتفت إلى الإمام والمعاد والعادل، بخلاف عدم الاعتقاد بهذين الأصلين للغافل فلا يتحقق إسلامه. وهذا يدل نتيجة الكلام عن أن الإسلام كاشف عن أن الإسلام بأصوله يدور مدار التوحيد والنبوة فقط. نعم، من لوازم التصديق بالنبوة التصديق بما جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد أخبر النبي بيوم القيامة، بل قيل إن أكثر من 2000 آية في القرآن الكريم تدل على المعاد، وقد جاء النبي بتشريع الأحكام مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، وقد نصب أخاه عليا أمير المؤمنين ووصيا من بعد على المسلمين، وأخبر عن البرزخ والشفاعة والصراط والجنة والنار والملائكة والجن وغير ذلك من المفاهيم. فمن ثبت عنده شيء مما جاء به النبي، سواء دل عليه القرآن أو السنة القطعية أو خبر محفوف بقرينة تدل على صدوره، فيجب عليه الإيمان به. ومن أنكره فيكون قد كذب النبي فيما أخبر به، فإنكاره مسابق لتكذيب النبي، وتكذيب النبي مسابق لإنكار النبوة، وهو راجع إلى إنكار الأصل الثاني من أصول الدين. فلذا قرر أن منكر الأمر القطعي والثابت عن النبي كافر إذا رجع إلى إنكار نبوة النبي. أما لو لم يكن راجعا إلى إنكار نبوة النبي لا يقال حينئذ بكفر. فلذا حكم بكفر منكر المعاد، وحكم بكفر منكر إيجاب وجوب يعني الفرائض القطعية مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج، وحكم بكفر منكر إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. متى؟ إذا لم يكن عن جهل وقصور أو تقصير، يعني كان مطلعا وعارفا بالأدلة الدالة على صحة إمامة أمير المؤمنين ونصب النبي صلى الله عليه وآله إياه، وتم الدليل عنده. إذا كان إنكاره عن اطلاع على ما صدر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والحاصل مما تقدم أن الإنسان يجب عليه الاعتقاد وبالنبي بالله وبالنبي وبكل ما ثبت صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله. وبما أن الصادر عن النبي يختلف من شخص إلى آخر ومن زمن إلى آخر، كان المسلم الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وآله ومات قبل أن ينتقل النبي إلى المدينة ولم يعتقد بالإمامة ولا بوجوب الصلاة والصوم والزكاة فيموت مسلما، لأن ابتداء تشريع الفرائض، هذا قول أن الصلاة ما شرعت في مكة وإنما شرعت الصلاة في المدينة، أما الصوم والحج والخمس والزكاة فقطعا شرعت في المدينة. إذا قلنا بأن الصلاة شرعت في المدينة فمن مات في مكة ولم يصلي فهو مسلم، أما إذا شرعت في مكة وترك الصلاة منكرا لذلك بحيث كذب النبي فهو كافر. وتنصيب أمير المؤمنين وصيا على المسلمين إنما تحقق في غديرهم، بل الحقيقة تحقق قبل ذلك. هناك عدة روايات تشير إلى أن النبي كان ينصب عليا بين فينة وأخرى ويحث المؤمنين ويعلمهم بأنه الخليفة الذي يكون من بعده، وإنما كان النصب الصريح الواضح الذي لا غبار عليه أبدا يوم غديرهم. ولا مواقف عديدة، حديث الطير وحديث الدار وحديث الولاية على المدينة، حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، حديث الأخوة وغير ذلك من الروايات، كلها تدل على نصب النبي، وهذه كانت كلها قبل يوم غديرهم. قبيل انتقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. ففي خبر إسماعيل الجعفي قرأت هذه الرواية. النقطة الثانية وهي عبارة عن منهجية المصنف في الكتاب التي سيتبعها في عملية عرض الاستدلال على المسائل العقدية. قال: من المفروض أن يقتصر علم الكلام على عرض المفاهيم الاعتقادية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، إلا أننا نجد أن العلماء بحثوا في علم الكلام عن مسائل لا ربط لها بعلم الكلام كالوجود والماهية وأحكامها، وبحثوا عن الجوهر والعرض والجزء إلى آخر. اقرأ أنتم هذا مطلب علم الكلام، كلامنا إن شاء الله في الدرس القادم في الفصل الأول، وهو وجود الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق، والحمد لله مبتدا ومنتهى.